بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا.
الله يرضى عليك.
آمين. جزاكم الله خير. الله يرضى عليك. ربنا يرضى عليك. جزاكم الله خير. ويسر أمورنا وفرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعدالة الصحابة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. وهذا هو اللقاء السابع، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وأود أن أنبه قبل بداية الدرس أنني لست معالجا بالقرآن ولا خبرة لي في هذا المجال. لماذا؟ كثير أخوة يتصلون وعايزين مواعيد وعايزين علاج وعايزين رقية، ولست من هؤلاء. والله يا أخوة لست ممن يعالج بالقرآن حقيقة، لا خبرة لدي ولا أحسن هذا الباب. ثم أنا في عطلة مضغوطة، عندي محاضرات ولقاءات وحل مشكلات، وما عندي حتى وقت ان انا اقعد على نفسي افكر. والعلاج محتاج لواحد متفرغ تماما، عايز واحد فاضي. ليه؟ تبقى جلسة وجلسة وجلسات. وحقيقة والله وبالله لست من هؤلاء، عشان محدش يزعل مني. الإخوة يتصلون وعايز مواعيد، وخاصة في الشرفية. وحقيقة والله لو أنا من هؤلاء المتخصصين مش هتأخر. أنا راجل متخصص في الدعوة إلى الله عز وجل، بعلم الناس الخير، لكن عشان أعالج محتاج لواحد إيه؟ يكون متخصصا، عشان ما أضحكش عليك. أنا ممكن تيجي تستفتيني أقول لك طب اعمل كذا، تعوذ بكذا، تحصن بكذا، لكن أنا لست معالجا. تاني يا إخوة، لست معالجا، والله لست معالجا. العلاج له ناس متخصصين في ده. طب تعرف؟ وأنا برضو ما أعرفهمش يعني حقيقة. كمان يجي يقول لي طب والله ما أعرف حد، لأن أنا بعيد عن مصر. أنا من 12 سنة برا مصر، يعني ماليش حتى علاقات بالمعالجين. لأن أخي يقول لك يا شيخ أنا عندي كذا، طب شوف لي حد. لو علمت مش هخليك تسألني السؤال ده. لو أنا أعرف حد، مجرد ما تيجي تسألتيني هقول لك خد تليفون فلان يتصل بيه من غير ما أنت تتكلم، صح؟ معنى أن أنا فأنا ما أعرفش فعلا. ممكن يكون أخي يقول لي في فلان لكن أنا ما أعرفوش، هقول لك خد من الأخ فلان أنا ما أعرفوش. فأرجو محدش يزعل مني، الله يرضى عليك. أنت تيجي تستفتيني في العلم ماشي، فتوى شرعية ماشي، في مشكلة ممكن نصدر لك فيها فتوى ماشي. إنما العلاج واحد عنده مس، واحدة عندها سحر، واحد عنده كذا، عايز واحد إيه بس. ومش متخصص وفاضي. فاضي يعني ايه؟ لان محتاجة جلسة وعشر جلسات وممكن جلسة ساعتين ثلاثة، وانا جاي عطلة ضيقة قوي، عطلة للدعوة ورؤية الاهل والاولاد ورؤية الاحباب، خلاص؟ فمحدش يزعل مني. وبقول للاخوة كمان اللي في المسجد اللي معهم تليفونات، الله يرضى عليكم، ما اي حد عنده رقية ما تديش تليفوني انا، شوف حد يكون متخصص عشان يفيده. انا مش متخصص، الله يكرم، انا مش متخصص، فدي تليفون واحد متخصص في الباب ده، الله يرضى عليك. فمحدش تاني يزعل، خلاص كده؟ لان انا بيتش عارف حتى التليفونات، مش عارف ارد على التليفونات، كل اتصل سحر رقية، مشكلة، اداني تليفونك في مسجد غمرة، اداني تليفونك في مسجد الشربية. يا جماعة مش، ما انتوا اتصلتوا بواحد غلط، انا تستفتيني في امر فقهي في امر شرعي، انما امر العلاج محتاج لواحد ايه؟ معالج، خلاص؟ فالتنبيه للجميع، الله يرضى عليكم، والله انا لو معالج مش هتأخر، فانا مش معالج والله، الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير، عشان بس ما حدش يزعل. يعني انا بخاف ان حد ممن نحب يزعل مننا وانا لست متخصص، بس الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. فتعالوا لنواصل ما بدأنا، ما زلنا نتحدث عن عدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة. ذكرنا فيما مضى الكثير من نصوص القرآن التي تتحدث عن تزكية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ووصلنا إلى آية سورة الفتح في خاتمتها، وما زلنا في رحابها. يقول الله تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تكلمنا فيما مضى عن منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وعن تكريم الله عز وجل له، ثم بدأنا نقف مع أصحابه رضي الله عنهم وعن تزكية الله لهم في هذه الآية، فبين ربنا بعض صفاتهم ومنها الشدة على الكفار المحاربين المعاندين. وفي هذا الباب بدأنا نرد على الكثير من الشبهات التي تثار ضد الإسلام والمسلمين، خاصة في باب القتال. وانتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن صفة الرحمة التي كان يتمتع بها أصحاب النبي رضي الله عنهم فيما بينهم، رحماء بينهم، وعلمنا أن هذه الفضيلة وهذه الصفة أصبحت في زماننا نادرة، وقل أن نجدها في التعامل بين المسلمين. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا رحماء بينهم، وقد وصفهم القرآن بهذا الوصف الجميل، بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان المسلم يشعر بحاجة أخيه فيرحمه. فهذه الصفة فيها ما فيها من التزكية، رحماء بينهم. ثم بين الله تعالى بعض صفاتهم في باب التعبد، فقال عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا وصف عجيب لهذا الجيل الفريد، تراهم ركعا، فهذا وصف لازم لهم، تحقيق العبودية لله رب العالمين. يعني أغلى صفة عند القوم تراهم ركعا، وكأن الصلاة صفة لازمة لأصحاب النبي محمد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وده باب مهم قوي. فسبيل العطاء تحقيق العبودية لمن يملك العطاء، سبيل العطاء تحقيق العبودية لمن بيده العطاء. من الذي يعطي؟ الله. فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. تريد أن يرضى عنك، فالسبيل أن تحقق الغاية من خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالسبيل واضحة، أنا أريد التيسير في الدنيا، أريد البركة في الرزق، أريد البركة في الزوجة، أريد البركة في الأولاد، أريد البركة في الصحة. خلاص، إيه السبيل؟ حقك الغاية، حقك الغاية من خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشرف مظاهر العبادة الحرص على الصلاة، أشرف مظاهر العبادة الحرص على الصلاة، أن تكون من هؤلاء الراكعين الساجدين. ولذلك في معركة القادسية، وكان قائد المعركة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابتلي سعد في بادئ المعركة بعرق الناس، فعجز أن يقف على قدميه، ابتلاء مرض ما يستطيع الوقوف وهو قائد المعركة، وابتلي بطفح جلدي فانتشرت الدمامل في جسده، فكان لا يستطيع أن ينام على أحد جنبيه ولا على ظهره، فكان لا يقوى إلا أن ينام على بطنه فقط رضي الله عنه وأرضاه. شوف بقى الابتلاء، وده قائد معركة فاصلة بين الفرس وبين المسلمين، فماذا يصنع سعد يا ترى؟ وله رخصة أن يتنازل عن قيادة جيش الإسلام ويذهب إلى بيته فيمرض ويعالج، ولكنه ما ترك القيادة أبدا، وما ترك فرصة الجهاد في سبيل الله. رجال صنعهم الإسلام، رباهم محمد عليه الصلاة والسلام، رباهم على مائدة القرآن والسنة. فماذا أنت صانع يا سعد؟ قال: أعد لي عريشا، خيمة كده للقيادة، ونام على بطني في الفراش، وأناب في ساحة القتال بعض الأمراء يديرون المعركة بأمره رضي الله عن سعد، ولما استبطأ النصر دعاهم بأعلى صوته: ائتوني بالبراء ابن مالك صحابي رسول الله، ابعثوا لي البراء ابن مالك بسرعة. فقال له الجند: وماذا تريد من البراء ابن مالك يا قائد المسلمين؟ قال: سمعت النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء ابن مالك، أو كما قال النبي. يا رب أشعث أغبر، يعني أشعث أغبر؟ يعني من شدة فقره وحاجته سبحان الله يظهر ذلك على بدنه، يعني ما عندوش حتى المشط اللي يمشط بيه رأسه ولا لحيته، أشعث، أبيض خالص، ما في. وأغبر عليه الغبرة كده من طول السفر ومشقة التعب والعمل، ذي طمرين، يعني ليس عنده من الملابس إلا كسوة لفصل الصيف وأخرى لفصل الشتاء، هذه اللي عنده كله. تعرف كده يقول لك عنده قميص للصيف وآخر للشتاء، بس أدي اللي عنده من الملابس، يعني شدة حال غريبة. ودي مدعاة لاستجابة الدعاء، لأن في نوع من الانكسار عنده، منكسر، والمنكسر إذا دعا استجاب له الملك جل جلاله. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. ياه، يقسم على الله، نعم، هناك من خلق الله من أهل الصلاح والعبادة من إذا أقسم على ربه استجاب الله وأبر قسمه لمنزلته عند الله. فالمنازل ليست عند العباد، كثيرا ما أقول منزلتك عند ربك، منزلتك عند من؟ عند ربك. فلا تلتفت لأقوال الناس، أهم شيء ترضي رب الناس، ومنزلتك عند ربك. لما تقرأ القرآن ترى عجبا، خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، عند الخلق شأنه كان إيه؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شو حتى يقال له إبراهيم، دي منزلته عند الخلق. طب عند الخالق، إن إبراهيم كان أمة، يبقى منزلتك عند من؟ عند ربك. خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم، منزلته عند البشر إيه في زمانه عندما دعاهم لله؟ قالوا عنه كاذب، مجنون، ساحر، شاعر، كاهن، صح؟ لكن عند ربه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عند ربه محمد رسول الله والذين معه، عند ربه يا أيها النبي، عند ربه يا أيها الرسول، إيه التكريم ده كله؟ يبقى منزلتك فين؟ عند ربك. لا تلتفت للخلق ما دمت ترضي الخالق جل جلاله، ما تقولش بقى بيقولوا، يقولوا، لازم يقولوا. لا سلامة من ألسنة الناس، سيدنا موسى عليه السلام، وده رسول من أولي العزم، يعني أحاطت به الابتلاءات من قومه، لدرجة أن كلامهم وصل إلى تهمته في بدنه. موسى عليه السلام من شدة حيائه كان لا يشارك قومه فيما يفعلون، خاصة في باب الاغتسال، لأن في شريعتهم عادي يجوز أن يغتسل الرجال معا عراة وتتكشف العورات، إلا موسى عليه السلام لا يمكن أبدا تكشف عورته. فلما كان يحب يغتسل يبتعد عن قومه حتى لا يراه أحد من المخلوقين، ولما يلبس الثياب يغطي جميع بدنه، شوف القميص كده يكون مغلق كده فيش حاجة باينه. فماذا يفعل قومه؟ قالوا إن موسى به مرض جلدي، من أجل هذا يغطي بدنه، ده عنده مرض معين. شوف كلام الناس، يعني حتى واحد بيلبس ويقفل على البدن، لا ده عشان مريض، عشان إيه؟ مريض. فذات يوم كلم موسى ربه، فهو الكليم، وقال يا رب كف ألسنة بني إسرائيل عني، تعب من كلام بني إسرائيل. فبيسأل ربه أن يمنع إيه؟ ألسنة بني إسرائيل في الكلام والانتقاص من قدر موسى. فقال الله تعالى لكليمه: وكيف ذلك يا موسى؟ أمر لم أجعله لنفسي، فكيف أجعله لبعض خلقي؟ يا موسى نسبوا لي الصاحبة والولد، متوحد الله. الخالق لم يسلم من كلام البشر، نسبوا له الزوجة ونسبوا له الولد، وقالت اليهود عزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يبقى لا سلام من ألسنة الناس. وذلك قال الإمام الشافعي: من أراد ألا يتكلم الناس فيه فهو مجنون. يبقى أرجع وأقول لك: منزلتك عند ربك لا تلتفت لأقوال الناس ما دمت في رضا رب الناس. ولذلك في الحديث: من أرضى الناس بإسخاط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس بإرضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. متوحد الله. فمنزلتك عند ربك، فما تنشغلش بقى بكلام الناس الله يرضى عليك، ولا قالوا ولا عادوا، لازم يقولوا ولازم يعيدوا. ليه؟ لا سلامة من ألسنة الناس. سبحان الله، إن كنت في نعمة ما بيسكتوش، هو جاب منين؟ وإذا كنت في بلية ومصيبة يقول لك ده فقري طول عمره. سبحان الله، مش هتسلم من ألسنة الناس. خلاص كده، إذا دخلت في شنطة هي فيها إيه الشنطة دي؟ طب وإنت مالك؟ الجارية معدية ومعاها طبق ومغطياه، فعدت على واحد من هؤلاء بيقول لها: ماذا بداخل الطبق؟ قالت: ولماذا غطيناه؟ واحنا غطيناه ليه؟ عشان ما تعرفش ايه اللي جواه. بتسأل ليه؟ فهم الناس كده. عارفين قصة جوحة والحمار؟ عارفينها طبعا، جوحة وابنه والحمار. ما القصص دي بتوصف حال الناس فعلا. ده جوحة مشي وابنه معاهم حمار، ركبوا هما الاثنين على الحمار، جوحة راكب وابنه ورا منه وماشيين، عدوا على جماعة من الناس، قال: سبحان الله، شفت الرجل المفتري ده، هو وابنه يركبوا على الحمار الضعيف دي، روح برضه حيوان محتاج لرفق. جوحة سمع الكلمة، قال له: والله يا ابن الناس فعلا عندهم حق، بص يا ابني كفاية انت تركب انت صغير وانا امشي. فجوحة ماشي ومركب ابنه الصغير على الحمار وماشي على رجليه وبيجر الحمار، عدى على جماعة. شفت الواد اللي ما عندوش أدب، الرجل الكبير يمشي على رجليه، والواد اللي ما عندوش أدب ده يركب الحمار، وبرضه ده من نقصان عقل الرجل ده، ازاي يخلي الواد يركب وهو يمشي؟ جوحة سمع الكلمة، قال له: سمعت يا ابني؟ طب انزل انت يا ابني امشي وانا اركب انا ابوك. ماشي، الواد مسك الحمار وابوه ركب، مروا على جماعة. شفت الراجل اللي ما عندوش ضمير، ابنه الصغير المسكين يمشي ويجر الحمار وهو يركب. جم حق اللي: بص يا ابني بقى العملية كده زادت قوي، بقول لك ايه يا ابني، ما نمشي انا وانت ونخلي الحمار المسكين ده ماشي لوحده. ماشي، عدوا على. شفت الراجل اللي ما عندوش حق، امال جايب الحمار ليه؟ ما هو الحمار عشان يتركب وهو ماشي على رجلي يعني. ما فيش طبعا، جوحة انتهى انه شال الحمار ورمشي بيه. نشيل بقى الحمار ده نعمل ايه؟ فاوعى تشيل الحمار. الناس كده كده بتتكلم، اذا كنت في نعمة هيتكلموا، واذا كنت في بلية هيتكلموا، وإذا كنت فرحة هيتكلموا، وإذا كنت في تعب هيتكلموا. ما تشغلش نفسك بالناس، لأن اللي هيشغل نفسه بالناس لا يتقدم ولا يتأخر. اشغل نفسك برب الناس، منزلتك عند ربك. رب أشعث أغبر ذي تمرين، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء ابن مالك. هتلنا البراء ابن مالك. وجيء بالبراء ابن مالك لقائد المسلمين، قال له سعد: يا براء اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. شوف اليقين بقى، روح كده اقسم على ربك لأنك منهم، من هؤلاء اللي النبي ذكرهم وربنا بيبر قسمك، اقسم على ربك ندخل المدائن امتى؟ عند أذان المغرب. المدائن ده اللي هو القصر بتاع كسرى فارس، كان قصر أبيض زي البيت الأبيض النهاردة، ما برضو من زمان يعني، البيت الأبيض ده من زمان، بس قديما سقط بأمر الله وسوف يسقط حديثا بإذن الله. لماذا؟ لأن المنتقم الجبار هو الله، وكل من أفسد في أرض الله قال الله في كتابه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اقسم على ربك أن ندخل المدائن عند أذان المغرب. فماذا قال البراء؟ قال أمهلني يا قائد المسلمين عشان يعرفنا الطريق اللي احنا بنتكلم عنه، من أراد العطاء فالسبيل أن يحقق الغاية من خلقي وهي العبودية لمن يملك العطاء. من اللي يملك العطاء؟ الله. النصر عطاء ولا لا؟ عطاء. يبقى لازم نعرف السبيل له، لازم نرضي من بيده العطاء. فقال أمهلني يا قائد المسلمين، اديني فرصة. أمهله ساعة عمل البراء، ذهب فتطهر، اتوضى يعني، وقام يصلي ركعتين بخشوع وخضوع. ادي الطريقة. العملية دائت معاك، ايوه. راجع نفسك في عبادتك، راجع نفسك في علاقتك بربك، لان لا يمكن ابدا يحدث لك خلل في الكون الا اذا كان علاقتك بالله فيها خلل، لان الآية واضحة، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هتنصلح مع الله هيصلح لك كل شيء ويسر لك كل شيء، لأنها قواعد يا إخوة وقوانين إلهية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فقضايا مفروغ منها، قضايا مفروغ منها. فأدي السبيل. قام فتطهر وصلى ركعتين بخشوع وخضوع، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم هذا عبدك البراء ابن مالك. هذا ايه؟ عبدك. اهي أدي السبيل اهو، انه هو عبد، عبد المين؟ لله. بس هي دي القضية. هذا عبدك البراء ابن مالك يقسم عليك يا رب أن ندخل المدائن عند أذان المغرب، وأن يبرأ قائدنا سعد ويصلي بنا إماما، وألا تحرمني الشهادة في سبيلك. ما توحد الله. كم دعوة دول؟ ثلاثة. والله يا إخوة كما يقول أصحاب السير، ما أذن لصلاة المغرب إلا وراية الإسلام مرفوعة فوق قصر المدائن، وتم النصر للمسلمين، وانهزم الفرس، بل وبرئ سعد من علله، وقام يصلي إماما بالمسلمين في صلاة المغرب، ثم التفت وقال ابحثوا لنا عن البراء بن مالك. فبحثوا عنه فوجدوه قد نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله، هي دي القضية. يا عم الشيخ أنا عندي مس من الجن، ماشي. ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. أكيد في خلل معين، في خلل عندك، تجد معظم هؤلاء بعيد جدا، بعيد جدا. ويجي اقول له اساله سؤال، حالك ايه مع ربنا؟ بصراحه يا عم الشيخ انا مقصر في الصلاه. طب جايني ليه؟ انت جيت لي ليه؟ خلاص ارجع للملك، طب الى ربك، اذهب فتطهر، قف بين يديه وصلي واسأله ان يفرج كربك وان يزيل همك وان يدفع عنك، لانه القائل ان الله يدافع عن الذين امنوا. النبي سحر صح؟ صلوا عليه عشان نتعلم احنا. لما سحر النبي ارسل الله له ملكين، جبريل وميكائيل. ليه؟ لان محمد اكمل عبد، صلوا عليه، خير من حقق العبودية لله، فهل يتركه الله؟ لكن جعل السحر آية عشان نتعلم انه موجود وانه لا يؤثر الا بامر مين؟ الله. فنزل جبريل وميكائيل، قال جبريل لميكائيل ما بال الرجل؟ ماله؟ قال انه مطبوب. يعني مطبوب يعني مسحور، حديث في الصحيح عند البخاري. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصر، رجل من اليهود. طيب وأين السحر؟ في بئر كذا. ماشي. فجبريل عوذه، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، وذكر الحديث وقرأ المعوذات واستخرج السحر، فقام النبي الأمين كأنما نشط من عقل. ما تصلوا عليه عشان نتعلم الدرس. من كان الله معه فلا أحد عليه أبدا. يبقى لما تكون لله عبدا يكون لك نصيرا معينا مدافعا، ده النص كده، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انت منهم؟ ايوه، بس خلاص هيدافع عنك. ما توحد الله، فالزم طاعته وما تستعجلش. ما انا صليت وما فيش فايده، انت لسه ما صليتش، انت ما جئتش عبد، انت جيت لمحنه بتجرب، فمش ممكن يحصل، لازم تيجي على انك ايه؟ عبد. يوم ما تمشي المحنة أرجع تاني أقعد على القهوة وأشرب شيش، ما تنفعش. هتضحك على من؟ أنت بتضحك على مين؟ وأمسك تاني السيجارة وأنفخ الدخان وأشرب الحرام، مش ممكن. ده أنت بتتعامل مع إله خلق سميع بصير عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن عباس يقول يعلم عند نظرك للمرأة ما يدور بفكرك وخلدك، أنك لو خلوت بها لوقعت عليها. ما توحد الله، فلازم تعظمه، تعظم الخالق، تيجي فعلا عبد وتاخد بالأسباب وتكثر من الأذكار ومن التحصينات، سيزول عنك بأمر الله رب العالمين. يا عم الشيخ ده أنا شكلي معمول لي وقف حال، وقف الحال وتسيير الحال بيد من؟ بيد الله. رجعت له واشتكيت له وبكيت بين إيديه ونظفت نفسك من المعاصي ومن المخالفات ومن المنكرات، طب شوف حالك مع صلة الأرحام، شوف حالك مع بر الوالدين، شوف حالك في عملك، بتتقن عملك ولا لا؟ ما يمكن بتاكل الحرام وتاكل الشبهات. أذكر أن أحدهم شكى لي مرة، هو شغال تقريبا ميكانيكي، ابتسمت قلت أستحلفك بالله بتاكل حلال ولا شبهة وبتتقن عملك ولا لأ؟ بكى. قلت له احكي لي. قال لي لا اخفيك سرا يا شيخنا، ما خلاص بقى انا مبتله. انا ساعات بيجيني واحد بعرف انه عربيته حلوه كده ومليان، بلكلك له العربيه عشان يجي لي مره واثنين وعشره. قلت له هي دي، طب الى ربك. اصلبطها له مشيت قدامه، لكن انا عارف فيها ايه وهيرجع لي تاني وتالت وعاشر. وغيره بينفخ العجل، يقول لك يجيني بخرم واحد امشيه باربعه. ينفع؟ هتقول لربنا ايه؟ بتاكل الحرام وعايز ايه؟ فلازم لازم تبقى في الضنك ده وفي القرب ده. من انت بتاكل الحرام ما بتتقنش عملك. ده ربنا قال في القرآن وكل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هتقول لربنا ايه؟ ربنا يركب عملك، ما بتتقنش عملك ليه؟ واخر ثالث مدرس ما يعطي المعلومه في الفصل ابدا عشان الدرس الخاص. اه والله يا اخوه، والله يدخل الفصل يشرح مثلا حاجه نص شرح، الواد يجي يساله في الحين المساله دي يقول له بقى هقولها في الدرس. هتقولها فين؟ في الدرس. طب هتقول لربك ايه؟ هتقول لربك ايه يوم القيامه؟ وبعد كده بنشكي. ما من اعمالنا والله يا اخوه احيانا بعض الامور انت في غفله عنها بتكون سبب انكسارك في حياتك كلها. ممكن لقمه دخلت غلط، جوفك او جوف زوجتك او جوف ولدك، لقمه جت من شبهه او جت من حرام، يا رب سلم. والنبي يقول ايما لحم نبت من سحت فالنار اولى به. ده في الاخره، امال في الدنيا يبقى شكله ايه؟ يا رب سلم، يا رب يا رب سلم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا فكن منهم. ربنا يدافع عنك، وربنا يحفظك، وربنا يكرمك ويبارك لك، يبارك لك في مال وفي زوجة وفي ولد وفي صحة، ويصير أمورك كلها في يسر وبركة. ليه؟ لأنك عبد، والعبد لما يكون طائع للسيد هيبقى في حفظ السيد، خلصت القضية. لكن العبد الآبق هل السيد يحفظه؟ والله أبدا. احنا جايبينك عشان تخدمنا، ترفض الخدمة وبعدين تريد أن نحفظك؟ إزاي؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. ولله المثل الأعلى، ما يكون عندك من أولادك ولد صالح بار طاقي نقي يقبل ايديك وراسك وتحت خدمتك دايما وبر لك ومتفوق في دراسته وبيسمع كلام والدته وبيرحم اخوته، بتحبه ولا لا؟ وتكرمه ولا لا؟ وتعطيه ما تملك ولا لا؟ التاني بقى مجرم ومفسد وعاق ويقل ادبه، يوم يجي يطلب منك طلب بتنفذ له؟ والله ابدا، والله ابدا. لما تتربى، لما تبقى بر بوالديك. ولله المثل الأعلى، ما توحد الله. عبد صالح طائع خادم للملك، وعبد آبق عاص مفسد، أيهما يحفظه الرب؟ الطائع فقط، الطائع فقط. عشان كده في جنة وفي نار، عشان كده في ثواب وفي عقاب، عشان كده في اختبار في الدنيا. لما تجد الأمور كلها متعصرة راجع نفسك مع ربك، شوف علاقتك مع الله إيه. لازم ترجع لأصحاب النبي دول اللي في الآية، هم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يبقى تطلب من مين؟ من الله. كيف أطلب منه وأنا مخالف له؟ بأي وجه أطلب؟ تارك للصلاة وقول يا رب ارزقني، يا رب وسع عليا. كيف وانت عاصي وانت بعيد؟ طب ما تقرب عشان نكرمك. قرب عشان نكرمك وهكذا. فالسبيل إلى العطاء بإرضاء صاحب العطاء. احنا بنطبق ده في حياتنا كلها. ليه مصلحة عند عم الشيخ سعيد هيقضيها لي، بعمله ازاي لما قابله؟ ارحب بيه، ازيك عم الشيخ سعيد، كيف حالك، ايه اخبارك، تشرب ايه، واجيب له غدا، واتصل بيه بالتليفون كل شوية. ليه؟ عندي ايه في مصلحة عنده لازم يخلصها لي، فبرضيه عشان ايه؟ يقضي المصلحة. صح؟ ماليش عنده مصلحة ولا منفعة. اهلا، ايه اهلا دي؟ شوف شوف الملك بقى بيرزق الكافر على كفره، ما منعش الرزق، لكن في حاجة اسمها البركة. الكل بيرزق، صح؟ مؤمن وكافر، صالح وطالح، لأنه رزاق، لأنه خلق، لكن مش الكل عنده بركة. البركة لمين؟ لأهل الخدمة بقى، للعابد لله. عشان كده بتجد أناس عندهم الدنيا بما فيها من أموال، صح؟ لكن لا يجد طعما للراحة ولا البركة ولا السعادة أبدا. واحد تاني قليل ذات اليد، لكن لا تسمع منه إلا الحمد، تجد بركة في بيته، بركة في أولاده، بركة في كل شيء. ليه؟ لأنه عبد لله عز وجل. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. شوف كلمة فضلا جات نكرة، تفيد العموم والشمول، كل أنواع الفضل. لا تسأل إلا صاحب الفضل. عايز فضل في إيه؟ في المال، اسأله هو المعطي. عايز فضل في الصحة، اسأله. عايز فضل في الولد، اسأله، قول يا رب افزع إليه. وعشان تفزع إليه لازم تمهد الطريق. لما يكون لك مطلب لازم تمهد له الأول. رضي الله عن الفاروق عمر لما جلس كده في بستان من البساتين في المدينة، هو خليفة إمام أمة، فأعرابي بسيط دخل عليه جاي من البادية، لا تعلم في الجامعات ولا شيء، قاعد في البادية في خيمة يتنقل وفق الكلأ، عنده الشاه بيحلبها والدبة بيركبها وهو قاعد. طيب، فدخل على عمر أمير المؤمنين رضي الله عن عمر، وبدأ الأعرابي يتكلم بلسان فصيح عشان يعلم البشرية كيف يكون الأدب، وكيف لما يكون لك حاجة تمهد قبل السؤال. فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن. مرة تاني: يا عمر الخير، جزيت الجنة. شوف التمهيد بقى، يعني يا عمر يا سبب كل خير لهذه الأمة، كنت عزا للإسلام والمسلمين وسبب نصر لهذا الدين، وقوى الله بك الإسلام والمسلمين، يا عمر الخير انت سبب كل خير. الله يفتح ايه القلوب، بيمهد بيمهد للي هو هيطلبه الان. يا عمر الخير، جزيت الجنة، يدعو له بايش؟ بالجنة. اغلى مطلب يطلب المؤمن، الله اكبر، ان يجاور الرب في دار كراماته. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب، امين. وبعد ما مهد التمهيد الجميل ده قال: أكس بنياتي وأمهن. أنا رجل فقير، عندي بنات محتاجين لكسوة، والزوجة محتاجة الكسوة، وأنت الأمير، أنت أمير المؤمنين، فتخلي بالك مننا، اعطينا شيء مما أعطاك الله في بيت مال المسلمين. أكس بنياتي وأمهن، وكن لنا في هذه الحياة جنة، جنة يعني حماية ووقاية، فأنت أميرنا، أنت من ولاك الله أمرنا، ولاك عشان تعدل فينا، عشان ترفق بنا، عشان ترحمنا وتراعي مصالحنا. فالأمير خادم عند الرعية. الله أكبر. أو الله الحاكم إيش؟ خادم. ده شرعا. لما الحاكم ما يفهمش دي ويؤصل أن يكون سيدا، عندها يكون الظلم والجور، ضيع نفسه وضيع غيره ودنياه زائلة، وغدا يلقى الملك جل جلاله فيسأله عن كل فرد في رعيته. الله أكبر. الله أكبر. عشان كده قال مالك يوم الدين. هناك بقى ما فيش مالك غيره، ما توحد الله. إنما في الدنيا مالك بعض عباده، إنما هناك ما فيش مالك غير المالك، ما توحد الله خلاص. فنقول لملوك الأرض وحكام الأرض، اعلموا أن يوم الدين لا مالك إلا المالك. وهناك يقال وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فمن كان رفيقا على الرعية كان له الرفق يوم القيامة، ومن شق على الرعية شق الملك عليه يوم القيامة. يا رب سلم. وكلنا في هذه الحياة جنة، أقسم بالله لتفعلن، بيقسم على عمر إنه لازم ينفذ الكلام ده. فأعجب عمر بفصاحة الأعرابي، فأراد أن يستزيد مما عنده، طلع كمان، قال يا أعرابي فإن لم أفعل ماذا يكون؟ يعني لو ما نفذتش طلبك ده وهردك بلا عطاء، إيه اللي يحصل؟ من الآخر يعني. قال إن لم تفعل لأذهبن. راجل عنده أدب، أنت الأمير هعمل إيه؟ عرضت عليك المسألة رفضت خلاص همشي، لأن في مالك بيحاسب. أنا جيت اللي علي، عرضت المسألة. قال مهلا، وإن ذهب ماذا يكون؟ لو مشيت هيحصل إيه؟ قال والله عنهن لتسألن يوم تكون الأعطيات منا. وموقف المسؤول أي الحاكم والأمير بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يا عمر لو ما اديتنيش يا عمر ومشيتني وانت الأمير هتتحاسب يوم القيامة، وهناك إما جنة وإما نار. فأعد للسؤال جوابا. فبكى عمر، وحق له أن يبكي، رجال تربوا على مائدة القرآن، إذا نصحوا انتصحوا، وإذا ذكروا تذكروا مش تجبروا. لا، قال مهلا يا أعرابي انتظر هنا، وانطلق مسرعا إلى بيت مال المسلمين لم يجد به شيئا، ما في. فماذا تصنع يا عمر؟ خلع عمر عباءته التي ليس عنده سواها. عمر كان عنده ثوب مرقع وعباءة كده بيلبسها، خلع ايش؟ العباءة، وذهب بها للأعرابي وقال يا أعرابي خذ هذا ليوم تكون فيه الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما إلى جنة. يبقى لازم نمهد قبل السؤال، وانت مقبل على ربك لازم تمهد. عشان كده شرع الوضوء قبل الصلاة. الوضوء معنى ايه؟ تمهيد. انا بتهيأ لأستقبل المالك وأناجي المالك، يبقى لازم اتوضى كده واهتم بالوضوء. لذلك كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عند الوضوء يصفر وجهه وينتقع لونه. مش احنا على الوضوء ده يسلم وده يتكلم وده ممكن يقول نكتة وده عمال يهرج، ليه؟ مش معظمين شعائر ربنا، ما عندناش تعظيم للشعائر. بيتوضى ومش مدرك انه في عبادة. ده في حديث الامام احمد لما النبي كان بيتوضى ومر عليه المرء فألقى السلام فما اجابه النبي حتى فرغ من الوضوء، ثم رد عليه السلام وقال كرهت أن أذكر ربي وأنا على غير طهارة. ما أنت شايفني بتوضى، سيبني بتسلم ليه دلوقتي؟ أنا الآن في عبادة، عايز أعبد ربنا وأتقن العبادة. تلاقيك بتتوضى وده السلام عليكم، عليك السلام. طب أنا بتمضمض الآن هرد عليك إزاي؟ أشرق وأموت؟ ما تتعلم بقى، ده مش وقت سلام، ده احنا في الميضة. اسكت خالص، سيب اللي بيتوضى بيتوضى والتاني جنبه يزغزغ ينكش اللي جنبه بيديك. يا راجل اتق الله، ده بيتهيأ للعبادة، ده بيتوضى سبحان الله، وده يتكلم وده ينكت وده يضحك وده يهرج. انظر بقى لعلي بن ابي طالب، يصفر وجهه وبيتوضى وينتقع لونه، فقيل له في ذلك، قال: لأنني قادم على أداء أمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملناها نحن. سمى الأمانة الصلاة لأنها العبادة، لأن الأمانة هي العبادة ككل، وأعظم مظهر للعبادة إيه؟ الصلاة. وفي رواية قال: ألا تعلمون بين يدي من سأقوم؟ يا الله، شوف التعظيم ده، أنا هقف بين يدي الله، لازم أتهيأ كويس. فقال لك طهر الظاهر بالوضوء، وده بيستدعي طهارة إيه؟ الباطن، طهارة القلب. إنما أجئت معظما لله. دخل الوقت؟ دخل؟ طيب قولوا كما يقول المؤذن ونكمل عقب النداء إن شاء الله. الله عليه وآله وسلم وبعد، فكما ذكرت لك، يبقى الوضوء طهارة للظاهر وتهيئة لمناجاة الله عز وجل، يبقى لازم تطهر القلب، أنك ما جئت إلا معظما للرب عز وجل، جئت لله، جئت لله. نعم. نعم. نعم.
فبعث سلاما يطلب الدعاء.
نعم.
قالت عباره عن شيء، قالت رحم الله الشافعي كان
يحسن. الله يرضى عليك، جميل. ذكرنا الأخ بهذه بهذا الأثر الطيب.
نعم.
الله يرضى عليك. أثر أن الشافعية في مرضه أرسل إلى السيدة نفيسة رحمه الله رضي الله عنها يسألها الدعاء، وده طبعا الاستعانة بدعاء الصالحين في حياتهم. نعم الله يرضى عليك، من أهل البيت. فكانت تقول رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء، يا كأنها من أعظم المناقب يا إخوة، منقبة عالية قوي إنه بيحسن إيه الوضوء، لأن الوضوء استعداد وتهيئة، وجعله الإسلام شرط صحة للصلاة، إذا فسد الوضوء فسدت الصلاة، فلازم تهتم بالوضوء، تم اهتماما إتقانا للوضوء سباغا. طبعا النصوص كثيرة في فضله، ليس هذا المقام مقامها، إشارات فقط. فطهرنا الظاهر بالوضوء، نطهر الباطن بقى، قلب بتوحيد الله عز وجل وتعظيمه، وبعد كده بتيجي تقف بين يدي الله، كما قال بعض السلف، إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، القرآن كلامه، فأنت لما بتقرأ القرآن من يكلمك؟ الله، هذا كلامه. لما تيجي أنت تريد أن تكلم ربك تعال للصلاة، افزع للصلاة، في الصلاة تقرأ القرآن وبتبدأ تركع. الركوع ده مظهر من مظاهر الافتقار والانكسار لعظمة الله رب العالمين، ومن افتقر لعظمته أعطاه وأغناه، انكسر لله، كيف ترفع سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ده اسم سمع الاستجابة، أي استجاب الله لمن حمده، وبترجع تسجد، تضع الجبهة بالأنف على الأرض لعظمة الرب. ده كمال الخضوع يا إخوة، كمال الافتقار وكمال الانكسار. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، لأنك قربت قوي بقى، خلاص مدام قربت من الملك اسأل، اعرف حاجتك. الإنسان لما يقترب من الملوك بيعمل ايه؟ بيقدم شكوى، بتروح لواحد مسؤول، صح؟ تجد معاك جوابات قد كده، ايه؟ عندي مشكلة في المية ومشكلة في الكهرباء وعندنا مش عارف ايه، صح؟
مظالم،
بنقدم اللي عندنا، ده المسؤول اللي هيخلص، صح؟ ولله المثل الأعلى، لما تقرب ممن بيده الملك، من ملك الملوك، بتعمل ايه؟ اعرض، اعرض حتك عليه. عشان كده في آيات الصيام اللي هي بتتكلم عن صيام رمضان، صح؟ اتكلم آيتين عن الصيام، ثلاث آيات عن الصيام، وبعد كده آية الدعاء، وبعد كده كمل آيات الصيام. الحكاية بدأت الآيات بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكده أياما معدودات، وبعدها شهر رمضان، وبعدين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. بعد كده أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الحكاية آيات صيام، بعد كده آية الدعاء، بعد كده آيات صيام في إيه؟ قال لك أيوة، لأن اللي حقق عبادة الصيام اقترب من الملك، وأول حاجة يعملها اللي اقترب من الملك يعرض حاله ويسأل ربه. عشان كده لما قرب بالصيام وصمت لله وصلت للملك، فلما وصلت ادعوا بقى، اسألوا بقى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كذلك هنا كمان القرب فين؟ في السجود. قربت من الملك، أيوة، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثره من الدعاء، اعرض بقى، اعرض اللي انت عايزه في سجودك، قول يا رب بارك لي في رزقي، يا رب بارك لي في ولدي، يا رب اصلح زوجتي، يا رب يسر امري، يا رب فرش كربي، ادعو اسأل ربك. واحد بينزل ويطلع ما قالش حاجة، سرحان ومشغول، هنعمل لك ايه؟ ما انت مش معانا، انت حطيت بدنك فقط في الصف، انما قلبك بره، قلبك مش معاك، قاعد على طول انا مش عارف صليت ركعتين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا مش عارف حاجة خالص. اما انت جاي تصلي ازاي؟ خلاص انت جيت بالبدن فقط، انما فين القلب؟ القلب هناك بره، القلب مشغول بماتش كرة قدم عايزين الشيخ يخلص عشان نجري نتفرج، القلب مشغول بقعدة على القهوة بعد الصلاة وامسك الحجرين، صح؟ القلب مشغول مش عارف بايه، مش ممكن تقبل، كيف يقبلك الرب وانت مش انت مشغول عن الرب؟ الله يغار يغار، يريدك له وحده، ما توحد الله
بس.
انما انت جيت مش لله. شوف الحديث القدسي، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث عند البخاري، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. هقربها شوية، العمل المفروض يكون 100%، صح؟ عملت 99% لله وواحد لغير الله، والله لا يقبله منك الله، ما توحد الله ما ينفعش، لأنه غني غني، لازم العمل كله يكون له 100% يكون لله. هتشرك بس مع ربك في العمل اللي هو خاص بالله، غيره خلاص خد الثواب من غيره ولا ايه؟ غني الغني ما يبلاش الا خالص يا عم اشرف، هتجيبها له فيها ما ينفع، خليها عندك من يبقى لازم لما تقترب تسأله، بس لما تحقق القرب. عشان كده وصف الصحابة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله أكبر. فاللي عايز الرضا لازم يرضي من بيده الرضا، مش عايز يرضى عنك ارضيه، ارضيه عشان يرضى عنك، لكن انت مخالفه ومعنده يرضى عنك ازاي؟ ده غني غني سبحانه وجل جلاله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اسألوني الهداية وقربوا عشان نهديكم، لازم انت اللي تقرب. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، اطلبوا الطعام بأسبابي المشروعة، من حل من طاعة من قرب، مش بالفهلوة. والله ما هتيجي، ما هتجيش أبدا بالفهلوة، هتيجي وتحرم منها، لأنها هتيجي من حرام، وهتصرف فين؟ في الشبهات والشهوات، ولن تنتفع بها أبدا. هتيجي بمرض الأبدان وضياع استقرار البيوت وضياع الأولاد، وياما أموال جت من شبهات ضيعت بيوتا وعوائل وأبناء. ليه؟ إنها جت بعيدة عن الحلال، ودي مشكلة. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الله أكبر. ولباس التقوى ذلك خير. ما في ناس لابسه ملابس لكن عريانه اللي ما عندهاش لباس تقوى يستر قلوبها ويسترها من المخالفات. وانا عايز الستر في ده، اسال ربك بتقواه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. توب بقى وارجع لله عشان ربنا يرضى عنك ويقبلك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لأنه غني لا تنفع طاعة الطائعين ولن تضره معصية العصي. ما توحد الله طاعتك لنفسك ومعصيتك على نفسك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد أي في مكان واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. عارفين إبرة الخياطة بتاعت المنجد لو حطناها في البحر تاخد منه شيء؟ ما تاخد شيء. لو الكون كله سأل الملك الغني حاجته فأعطى كل سائل مسألته لا ينقذ ذلك مما عند الله إلا بقدر ما أنقص المخيط إذا أدخل في البحر. ما توحد الله. ثم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم عملك وكتبكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأقول للشاكين الباكين من أصحاب البلايا والمصائب في باب السحر والرقية والمس عليك بالقرب من الملك. حقق العبادة لله ثم من الأسباب سل معالجا متخصصا وأنا لست منهم عشان ما حدش يزعل مني. أنا بدأت بها الدرس وبختم بيه ليه؟ عشان ما بعرفش أقعد من كثرة الاتصالات في البيت وكثرة من يريد موعدا. والله لست من المعالجين. أنا بقسم بالله إخ لست معالجا للسحر ولا للمس ولا للتفريق بين الأزواج ولا 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 ولا. إنما أنا أنصحك شرعا قرب من ربك فإنه يدافع عن الذين آمنوا. كن عبدا لله يحفظك. خذ بالأسباب الشرعية تحصينات وأذكار قراءة سورة البقرة الاستماع للرقية الشرعية ثم استعن بالله أولا ثم بأحد المعالجين من الأتقياء. طب تعرف؟ أنا ما أعرفش. دلنا على حد. والله ما أعرف بصدق والله لا أعرف أحد يعالج ولا أنا بعالج. إنما تستفتيني أفتيك. إنما أنا طب بس عايزة جلسة. مش أنا راجل بتاع علم مش بتاع علاج. الله يرضى عليك ما تزعلش مني. أنا مش متخصص في ده لأن العلاج معناه واحد فاضي متفرغ. الجلسة ما بتقلش عن ساعتين ثلاثة وعايزة كل أسبوع جلسة. وأنا جاي يدوبك أجازة أدي كده صغيرة عشان الأولاد وعشان الحبايب نعلمهم دين ربنا ونذكرهم بالله فقط. مش هقضيها في جلسات علاج وأنا لست معالجا. يبقى هضحك على نفسي وهضحك عليك. وصل الدين؟ يبقى كن عبدا لله يدافع عنك. إذا كان في معالج بالقرآن والسنة يتقي الله استعن بالله أولا ثم خذ بالأسباب. بهذا القدر هكتفي في هذا اللقاء. نعم تفضل حبيبي.
صلاة الجنازة.
نعم.
باب المسجد الراضي
موجود. نعم.
مين الأولى يصلي؟
أحسنت. صلاة الجنازة يا إخوة الأولى بالصلاة الإمام الراتب للمسجد. مش عارف جابه منين كل ما يجي ميت حد من قرايبه جبت منين؟ لا دليل على ذلك. إنما دي خاصة بسيدنا النبي يا إخوة. لأن النبي ما صلى عليه إمام ما ينفعش إمام يصلي على النبي. فلما سئل قبل موته عن الصلاة عليه قال صلوا علي فرادا وجماعات وليبدأ أهل بيتي. لأن ما ينفعش نصلي على النبي إمام. ما ينفعش. ده هو إمام الأئمة ما تصلوا عليه. فلما تموت يا رب نصلي عليك إزاي؟ هل يتقدم أحد من أصحابك أمنا؟ لا. ادخلوا علي صلوا أفراد وجماعات. يعني مجموعة تدخل تصلي كل واحد لوحده على النبي يخرجوا واللي بعدهم. بس ابدأوا بمين؟ بأقاربي أهل بيته الأول. مين اللي يصلي؟ فمش عارف مع كل اللي يقول لك حد من أقارب الميت جبت منين يا ولدي؟ يا ولدي لا. اللي يصلي على جنازة أهل العلم وأهل الإتقان في إمام راتب هو اللي يصلي. ما فيش للمسجد إمام راتب إن كان بين أقاربه أحد من أهل العلم متقن هو اللي صلى متقن، ما فيش أي حد من أهل العلم. ده أنا أذكر مرة في جنازة فلان مات وكانوا يصلوا عليه في مسجد عمرو بن العاص اللي في مصر القديمة ده، وبعدين وقفنا فراح واحد كده كبير حد فين ابنه قدام الناس كلها، ابنه يجي يصلي عليه، والله وبالله وطلاج ولد عامل اولا شعره قزع اقرع من هنا وعامل شعرتين فوق كده ولابس سلسله والله، وداخل كده يقول اصلي ازاي؟ قلت له صلي تعالى يا ابني ارجع يا ابني ورا، صلي ازاي ايه؟ صلاه الجنازه يا اخو اربع تكبيرات روح داخل صلي، صلي ايه ده؟ ده صلاه الجنازه شفاعه للمتوفى، تجيب لي واحد فاسد يصلي عليه؟ يبقى انت بتضر المتوفى ده. يبقى اللي يصلي الجنازه امام المسجد الراتب او العالم اذا كان بينا عالم او طالب علم متقن، ما فيش حد خالص. نسال بقى في حد في قرايبه يعرف يصلي الجنازه؟ يعرف، لازم يكون بيعرف، مش واحد عمره ما دخل المسجد قال ويصلي جنازه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.